والمحاضرات والتنسيق لها. ولعل عنوان محاضرتنا في هذا اليوم يوم الخميس الموافق للثالث والعشرين من شهر السادس لعام 440 بعد الألف تكون عن أهم ما يحتاجه المسلم في قبول عمله، لأن قبول العمل لا يمكن أن يقبل إلا إذا اشتمل على شرطين عظيمين. الشرط الأول الإخلاص، والشرط الثاني المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. فكما نعلم جميعا أنه ما من عبادة إلا ويشترط لها شروط. الصلاة لا تصح إلا إذا توفرت شروطها وانتفت موانعها، وهكذا جميع العبادات. فكذلك ما نحن فيه وهو العمل الصالح، الإسلام، العمل الصالح وكل أعمال الإسلام لا تقبل إلا بهذين الشرطين، شرط الإخلاص وشرط المتابعة. وهذان الشرطان هما مقتضى كلمة التوحيد. فكلمة التوحيد هي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله صلى الله عليه وسلم. فشرط الإخلاص متعلق بلا إله إلا الله، لأن معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله. والإخلاص هو إخلاص التوحيد لله سبحانه وتعالى، هو أن يكون عمل الإنسان خالصاً لله، لا تشوبه شائبة رياء ولا سمعة، لا يريد من الناس ثناءً ولا شكوراً، ولا يريد شيئاً من الدنيا، إنما عمله كله لله سبحانه وتعالى. فهو إن ألقى محاضرة أو درساً أو صلى أو صام أو دعا إلى الله سبحانه وتعالى أو جاهد في سبيل الله أو اشترك في جمعية أو أي عمل من الأعمال الصالحة، أي عمل صالح لا بد أن يكون عملك لله سبحانه وتعالى، لا تريد من ذلك ثناء ولا شكورا. فالأنبياء كلهم كانوا يقولون لقومهم وهم صادقون في قولهم لا نسألكم عليه أجرا. والنبي صلى الله عليه وسلم لما عرض التوحيد على قومه فجاءوا له بعروض خيالية جدا، قالوا إن شئت أن نزوجك بأجمل أهل الأرض زوجناك، وإن شئت أن نجعلك ملكا أميرا يعني رئيسا تأمر وتنهى فعلنا ذلك، جعلناك ملك علينا وملك على العرب كلهم، وإن شئت أموالا جعلناك أغنانا مالا. فماذا قال لهم الربي صلى الله عليه وسلم؟ قال صلى الله عليه وسلم: والله لو جعلتم الشمس في يميني والقمر في شمالي على أن أترك هذا الدين ما تركته. إذا المسلم عمله لله، لا ينتظر من الناس ثناء ولا شكورا، إنما يكون عمله خالص لله. والإخلاص هو دلالة على قبول العمل. فالعمل الذي يعمله الإنسان وهو ليس خالص لله فهو مردود عليه، مطروح في وجهه، لا يقبله الله سبحانه وتعالى، لأن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصاً لوجهه الكريم. والأدلة على الإخلاص في القرآن والسنة كثيرة متواترة لا تحصى. والله تعالى يقول: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين فما أمرنا الله تعالى إلا بهذا الأمر، أن نعبده مخلصين له الدين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، أي أن هذه الكلمة يقولها بإخلاص، لا يريد ثناء ولا شكورا. وفي حديث عظيم رواه مسلم ورواه أبو هريرة رضي الله عنه: أول من تسجر بهم النار يوم القيامة ثلاثة، أي أول من تولع بهم النار هم ثلاثة. ما شأن هؤلاء الثلاثة؟ الأول رجل قرأ القرآن فجيء به فقيل له: ما صنعت؟ فقال: يا ربي قرأت القرآن وعلمته. فيقال له: كذبت، إنما قرأت ليقال قارئ وقد قيل خذوه إلى النار. ورجل جيء به فقيل له: ما صنعت؟ فقال: يا ربي قاتلت في سبيلك حتى قتلت، يعني يرى نفسه شهيد في سبيل الله. فقال له الله تعالى: كذبت، إنما قاتلت ليقال شجاع وقد قيل خذوه إلى النار. ورجل جيء به فقيل له: ما صنعت؟ فقال: يا ربي ما تركت وجها من وجوه الخير إلا أنفقت مالي فيه، يعني في سبيل الله، أنفق المال، بنى مساجد، وعمل وعمل، كل يعني ماله أنفقه في سبيل الله. فقيل له: كذبت، إنما أنفقت ليقال كريم وليقال جواد، يعني يتحدث الناس فيك ويثنون عليك، وقد قيل خذوه إلى النار. وهذا الحديث الحقيقة يجب ألا نكون على غفلة منه، وأن نتذكره دائما وأبدا، فهو عنوان ودلالة على الإخلاص. والنبي صلى الله عليه وسلم دائما ما يذكر الصحابة بالإخلاص، فكان يقول صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الخفي، وفي حديث آخر: أخوف ما أخاف عليكم الرياء، الشرك الأصغر. قالوا: يا رسول الله، وما الشرك الأصغر؟ قال: الرياء. يقوم الرجل فيصلي فيحسن صلاته لما يرى من ثناء الناس. فالإخلاص أمر عظيم. الإخلاص، الإنسان يعمل العمل وهو خالص لله. ولذلك جاء في الحديث القدسي أن الله تعالى يقول: أنا أغنى الأغنياء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك به معي غيري تركته وشركه. والله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا. بل الله سبحانه وتعالى تهدد نبيه وأنبياءه أن الشرك يهدم عمله: ولئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فإذا يا أخوة، الإخلاص أمر عظيم، وكل منا عنده تفريط أو إفراط في هذا الجانب، فقليل منا من يسلم في عبادته وتكون عبادة خالصة لله، فكلنا مفرط أو مفرط. ولذلك كان السلف يقولون: ما جهدنا أنفسنا على شيء جهادها على الإخلاص في سبيل الله. وقال بعضهم: طلبنا العلم لغير الله فأبى إلا أن يكون لله. إذن الصحابة كانوا يجاهدون أنفسهم على الإخلاص، وكانوا إذا انتهوا من العبادة يسألون الله القبول، ويتمنون أن الله يقبل منهم ولو سجدة أو ركعة أو أي عبادة من عبادة، لأن الله تعالى يقول: إنما يتقبل الله من المتقين. ومن هذا الباب والله أعلم أن الله ختم كثيرا من العبادات بالاستغفار والتوبة والرجوع إلى الله وذكر الله سبحانه وتعالى والإكثار من ذكره، لأننا لا ندري هل هذا العمل خالص قبله الله أو ليس بخالص فرد علينا. لأن الرجل يقوم فيصلي فلا يكتب له من صلاته إلا ربعها، إلا خمسها، إلا سدسها، إلا سبعها، إلا ثمنها، وينصرف وليس له من صلاته شيئا. وفي رواية وليس له من صلاته إلا من عقل، ما عقل يعني ما خشع وما حضر قلبه وما أخلص فيه لله، فتلف كما يلف الثوب الخرق وتطرح في وجهه فتقول ضيعك الله كما ضيعتني. العمل، ولعل ذلك حكمة من الله، الأعمال الصالحة أكثرها ختم بالاستغفار وذكر الله. فهذه الصلاة اللي هي أهم أركان الدين بعد الشهادتين، نجد أننا إذا انصرفنا منها ماذا نفعل؟ نقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، ونذكر الذكر. وأيضا شرع لنا الله وشرع لنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن نأتي بالنوافل، لأن هذه النوافل تتمم هذه الفرائض وتكمل ما فيها من نقص، لأن الإنسان لا يدري هل هو خالص عمل لله أو لا. وكذلك بعد رمضان حينما نكمل العدة نكملها ونحن نكثر من ذكر الله، ولتكمل العدة ولتكبر الله، فذكر الله بعد إكمال عدة، عدة رمضان. ولذلك شرع ليلة العيد إذا أعلن عن يوم العيد أن نكثر من قول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، ونكثر من ذلك ونرفع أصواتنا فيه. وهذه شعيرة غفل عنها كثير من الناس. وبعد الحج إذا فضنا من أعظم يوم في السنة والذي لا يرى الشيطان أخزى ولا أذل منه، يوم عرفة الذي يقول الله تعالى فيه انطلقوا فقد غفرت لكم، ويباهي بأهل الموقف وأهل عرفة يباهي بهم ملائكته، إلى غير ذلك من النصوص الواردة فيه. ومع ذلك قال الله تعالى لنا فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله، فاذكروا الله عند المشعر الحرام، فذكر الله اختموا، يعني ما ندري هل هذا العمل خالص أو لا. أيها الأحبة، الإخلاص أمره عظيم، لكن كثير منا في قلبه مرض يمنعه من الإخلاص. ما هو هذا المرض؟ السؤال لكم، جاوب. نعم، ها؟ الرياء. نعم، وغيره، ها؟
حب الثناء والظهور.
حب الثناء والظهور وغيره، ها؟
الشيطان.
نعم،
الكبر.
نعم، وغيره، ها؟ اتباع الشيطان وغيره. ما وصلتم إلى المرض الذي يمنعكم من الإخلاص؟ ها؟
حب الرياسة.
نعم، تعلق القلب غير الله، لم تصلوا إلى الآن كلكم. عدم مجاهدة النفس أيضا ما وصلتم. لا، هي الشهوة، الشهوة 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 تجعلك لا تخلص لله. الشهوة، شهوة الرئاسة، ودك تصير رئيس للجمعية ويجيك الحق وترفضه، تقول ما أبيه. ليش؟ يعني لي أتباع، مثل ما نصحنا بعض الناس المتأثرين بالإخوان، وكان يلقي محاضرات في القصيم عندنا تثير الناس على الدولة وتعلمهم الخروج، تشحنهم، وهذا أسلوب الخوارج. فقلت له مرة، وهو زميلي لي، قلت اتق الله يا شيخ، محاضراتك طيبة وزينة، لماذا لا تختمها بما يهدي الناس شوي؟ قال بمثل ايش؟ قلت تدعي لولي الامر، تقول الله يصلحه الله يهديه. قال لي تبي الناس ينفرون منه؟ تبي الناس ينفرون منه؟ اذا هو ايش يبي؟ يبي الله بعمل ذا ولا يبي الناس؟ يبي الناس، ما يبي الله. اللي يبي الله ما يفكر. شيخنا محمد العثيمين لازمناه الحمد لله سنين طويل، أكثر من 15 سنة، كان يقول العلماء كم؟ ثلاثة علماء. والسؤال لكم، أنا متأكد أنكم تخطئون بالجواب بعد، الأول عالم دولة، والثاني عالم ملة، والثالث عالم أمة. أيهما اللي على الحق؟ السؤال لكم. ما أنا ترى أحب النقاش في المحاضرة عشان ما تملون ولا أمل لنا. عشان تصلح لكم كذا الأسلوب ولا ندور أسلوب ثاني؟
ما دام مدرس لازم تسأل وتجاوب.
إي نعم. ها من يعرف الجواب؟
عالم الملة.
عالم الملة. ولا عالم الأمة؟ عالم الأمة. أو اللي على الحق؟ ها؟
لا.
اختلف الفقهاء.
عالم ملة.
ها؟
عالم ملة.
عالم الملة هو اللي على الحق. لأن عالم الملة ما يناظر الناس، أما عالم الأمة يناظر الأمة. إن أرادت الشرق ذهب إلى الشرق، وإن أرادت الغرب ذهب إلى الغرب، ما يطلبه المستمعون إن صح التعبير. مثل بعض الشباب اللي كانوا يخطبون عندنا ممن تأثر بفكر الإخوان المسلمين، كانوا يناظرون عدد الجمهور اللي يحضرون عندهم. فقلنا يا ناس اتقوا الله، خطبكم هذه ليست على منهاج النبوة، يجب أن تكون خطبكم على منهاج النبوة. قالوا تبون يحتمون الناس يروحون عنا. إذن هذا يريد ما يطلبه المستمعون. غلط. الإنسان يصير يدور مع ماذا؟ مع النص كيفما دار، ولا يفكر برضاء الناس ولا بزعل الناس. هذا اللي عنده الإخلاص. اللي عنده الإخلاص كل الشهوات يجعلها تحت قدمه. أما اللي عنده الإخلاص ضعيف فالشهوة تطغو على قلبه. ولذلك صاحب الشهوة عنده إيش؟ عنده علم وليس عنده عمل، أو عنده عمل وليس عنده علم. أيهما؟ الأول ولا الثاني؟ صاحب الشهوة. ها؟ عنده إيش؟
علم
بلا عمل. وهذا مثله مثل اليهود. اليهود عندهم شهوة منعتهم من قبول الحق، ولذلك كان نصيبهم الغضب. نحن في أعظم سورة في القرآن ما تصح الصلاة إلا بها، ويجب أن نقرأ في كل صلاة وفي كل ركعة، سواء كنت إماماً أو مأموماً، في صلاة جهرية أو سرية، يجب أن تقرأ بها في كل ركعة سورة الإيش؟ الفاتحة. الله ماذا يقول فيها؟ بعد أن أثنى على نفسه سبحانه وتعالى بأعظم أنواع الثناء في الآيات الثلاث الأول: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. هذه أعظم أنواع الثناء، وهي من الكلمات التي فتحها الله علينا، ولذلك هذه مما اختصت به هذه الأمة. أوتيت السبع المثال، أعطاها الله. هذه كنوز، كنوز يعني لا ذهب الدنيا كله ولا جوهره ما يساوي شيء عند هذه الكلمات الثلاث لعظمتها. ثم نعلن التوحيد، الإخلاص والمتابعة، في قولك إياك نعبد وإياك نستعين. ثم الذي يحرفنا عن هذه الأمرين هما الشهوات وإيش؟
الشبهات.
والشبهات، هذا اللي يحرفنا. فأما الشهوات فهي لليهود، فنقول اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. من هم الذين أنعم الله عليهم؟ ها؟ هم من؟ هم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، الذين كان على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. يعني اللي يروح للمظاهرات هل على مثل ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم؟ ها؟ سؤال لكم. حتى يقول لك لا، اللي يروح يجاهد من دون إذن ولي الأمر هو على مثل ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم؟ ها؟ لا. اللي يكفر، اللي يكفر ويبدع من غير من بدعه الله ولا من كفره الله ولا كفره رسوله ولا بدعه. هل هذا على منهاج النبوة؟ هل هداه الله إلى الصراط المستقيم؟ لا، ما هدي إلى الصراط المستقيم. فحنا نسأل الله أن يهدينا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. من هم اللي أنعم عليهم؟ الله، هم محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وهذا الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، أن أمتي ستفتك على 73 فرقة كلها في النار، كلها في النار إلا إيش؟ واحدة. من هي هذه الواحدة؟ ها؟ هي الجماعة، هي الجماعة، هي من كان على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لا يغيرون ولا يبدلون. ثم نقول غير المغضوب عليهم. من هم المغضوب عليهم؟ هم كل من عنده شهوة حالت دونهم ودون الإخلاص. فلذلك تجد عنده علم وليس عنده إيش؟ عمل. الواحد منا إذا زنى، ما الذي جعله يزني؟ ها؟ الشهوة. يعرف أن الزنا حرام ولا لا؟ يعلم لا شك. وإذا راب، اللي رابي منا يعلم أن الربا حرام ولا ما يعلم؟ ها؟
يعلم.
إيش اللي خلاه يرابي؟ الشهوة، اللي ينظر للحرام، للأفلام الخليعة وأمثالها، الصور الخليعة، ما الذي جعله ينظر؟ ها؟ الشهوة. لو عنده إخلاص يمتنع ولا ما يمتنع؟ يمتنع. انظروا إلى نبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام، فهذا الموقف موقف عظيم جدا لا يمكن يقع فيه أحد. هذه ملكة مصر وأجمل أنساء مصر والحكم تحت يديها والقصر تحت يديها والخدم تحت يديها، وقد غلقت الأبواب وتجملت في أجمل زينة، هيتلك يعني تجملت، تعطرت وتطيبت ولبست أحسن الثياب التي تلبسها المرأة لزوجها. إذن هذه والولد والشاب هذا نبي الله يوسف شاب في مقتبل العمر وأعزب وفي غاية الجمال وأمور عظيمة جدا جعلته إيش؟ دواعي الشهوة ودواعي الحرام قوية جدا. لكن لماذا ترك الحرام؟ لماذا؟ الله سبحانه وتعالى قال: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. ما الذي جعله يصرف عنه السوء والفحشاء؟ الإخلاص اللي في قلبه. كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه، هذا السبب، هذه يسمونها في التفسير وفي علم أصول الفقه يسمونها جملة تعليلية، يعني العلة والسبب الذي من أجله صرف عنه السوء والفحشاء أنه مخلص لله، قلبه مليء بالتوحيد. هذا نبي الله إبراهيم عليه السلام بلغ من الكبر عتية وهو يحب الولد وتزوج زوجتين يطلب الولد، وطال عمره يطلب الولد، فلما بلغ من الكبر عتية رزقه الله بشاب ولد، ثم هذا الابن كبر وأصبح غاية ما يرجو الوالد الكبير في السن من هذا الولد، لأن الله قال فلما بلغ معه السعي. والآباء الكبار في السن يحسون محبة شديدة لابنه إذا بلغ معه السعي ولا لا؟ فامتحنه الله امتحان عظيم جدا. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. ورؤيا الأنبياء وحي لا تكذب، وحي يوحى إليه، فالله أمره بذبح ابنه. هذا بلاء عظيم ولا مو بلاء عظيم؟ بلاء عظيم. ولكن إبراهيم عليه الصلاة والسلام امتثل أمر الله. لماذا امتثل؟ للإخلاص الذي في قلبه. ولذلك كان هو خليل الله، فقلبه كانت فيه الخلة الكاملة والصفاء الكامل والمحبة الكاملة لله سبحانه وتعالى، فلم يقدم عليها أي محبوب ولا أي مرغوب ولا أي شهوة من شهوات الدنيا. فالإخلاص يا عباد الله أمر عظيم. المشكلة إذا تكلمنا عليه ورحمنا. اللهم اغفر الله يا اخوان. الواحد يتكلم الاخلاص انه يحس انه اشد الناس ذنبا. الله يتوب علينا ويرحمنا برحمته. اما الامر الثاني فهو المتابعه للنبي صلى الله عليه وسلم، واتباع النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الله تعالى في القران: ولا الضالين. ولا الضالين هم الذين عندهم ايش؟ عندهم عمل لكن ما عندهم ايش؟ علم. فهم يعبدون الله على غير هدى. ولذلك نسأل الله الهدايه، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فلا يقبل الله عملنا يا اخوان إلا إذا وجد عندنا المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، حذو القدة بالقدة، ما نزيد أنملة ولا ننقص أنملة، إن زدنا أو نقصنا فعملنا مردود في أوجه. يقول صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو إيش؟ رد، أي غير مقبول. وفي رواية: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فلا يقبل الله عملا إلا أن يكون متابع له النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا. وقال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وكنا نناظر ونسأل الله الهداية لإخواننا الذين ضلوا عن السبيل هذا وأصبحوا من أهل البدع، فكاننا نقول لهم: يا إخوان، هذا ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا أمر ما فعله، ولو كان خيرا لكان أحرص الناس على فعله من هو؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما انطلق ثلاثة نفر من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أبياته، إلى بيوته، فقالوا، أخذوا يسألون زوجاته عن عبادته، فكأنهم تقلوها. هذه قالوا قليلة، ولكن قالوا شبهة عندهم. هذه الشبهات هي التي تمنع الإنسان من الإيش؟ من المتابعة. فقالوا: لعل الله قد غفر لنبينا ما تقدم من ذنبه وما تأخر، أما نحن فمقصرون، فنريد أن نزيد على ما كان يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم. فتعاهدوا فيما بينهم وقالوا مقولتهم. أما الأول فقال: أما أنا فلا أتزوج النساء. وأما الثاني فقال: أما أنا فلا آكل اللحم. وأما الثالث فقال: أما أنا فأصوم ولا أفطر وأقوم ولا أم. فبلغ ذلك، هذا القول الذي قالوه بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام صلى الله عليه وسلم مصححا للمنهج ومبينا لخطأ اجتهاد هؤلاء، ما بال أقوام يقولون كيت وكيت، أما أنا فأتزوج النساء. وأما أنا فآكل اللحم، وأما أنا فأقوم وأنام، يعني يقوم من الليل وينام، وأصوم من النهار وأفطر، ومن رغب عن سنتي فليس مني. هذا الأمر زل فيه فئام من الناس، وبخاصة أهل الطاعة والالتزام. رأينا شباب من أبنائنا يكفرون علمائنا ويكفرون قادتنا ويكفرون المجتمع، وبعضهم رأينا يعني تجرأ على قتل الناس وتفجير مساجدهم وقتلهم والتقرب إلى الله بذلك، ورأينا بعضهم تقرب إلى الله بقتل أمه وأبيه. من أين حدث هذا؟ من أين وصل الأمر بهم؟ لأنهم أبعدوا عن السنة. وقد قال السلف الصالح ومنهم مالك وغيره: السنة مثل سفينة نوح، من ركبها نجا ومن لم يركبها هلك. وقبل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطانا نبراسا عظيما فقال: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. وقال صلى الله عليه وسلم: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ليلها ونهارها، وهذا أسلوب عربي، هل فيها ليل ولا ما فيها ليل؟ هاي شباب، ها؟ ليس فيها ليل، يعني كلها نهار، لكن من الذي يهلك؟ الذي يتركها، لا يزيغ عنها إلا هالك، أي لا يترك التمسك بها والعض عليها إلا من هو هالك. وفي حديث العرباض بن سارية قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقلنا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله. هذه الوصية الأولى. الوصية الثانية ما هي؟ زل فيها فئام من الناس اليوم كثير، أكثر اللي زل فيها من ينسب للسنة، من يقال إنهم من أهل السنة. ما هي؟ ها؟ السمع والطاعة. السمع والطاعة هذه قرنها الرسول صلى الله عليه وسلم بالتقوى، لأنه لن يبقى دين الإسلام إلا إذا اجتمع مع السمع والطاعة مع التقوى. ولذلك قال عمر رضي الله عنه: لا دين إلا بجماعة، ما يمكن يوجد دين إلا إذا وجد جماعة، ولا جماعة إلا بأمارة، لا بد يصير أمير، ولا أمارة إلا بسمع وطاعة. ولذلك بعض الدول الإسلامية التي قامت فيها الحروب لا يوجد فيها أمارة، وجد فيها سمع وطاعة، ولو وجدت فيها أمارة فهذه الأمارة كما يقول الأول ليس بيدها شيء، لأن يعني الناس لا يأمنون على دينهم ولا على أعراضهم ولا على أموالهم ولا على أحوالهم كلها. فتعطل الدين هنا ولا ما تعطل؟ تعطل الدين، تعطل. وهؤلاء الذين يعيشون في هذه البلاد، هذول لو أخذوا بوصية النبي صلى الله عليه وسلم ما وصلوا إلى ما وصلوا إليه. فهذا حذيفة رضي الله عنه يقول: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر، فأتانا الله بهذا الخير الإسلام والنبي صلى الله عليه وسلم والقرآن والتوحيد، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قلت: يا رسول الله فهل بعد هذا الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يستنون بغير سنتي. هذا هو الزلل والانحراف. يجيك واحد يكتب مقال ولا يخطب في جماعة ولا يلقي محاضرة ولا درس ولا في الديوانية ولا في تويتر ولا في أي وسيلة من وسائل التواصل، ثم يقول شيئا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. يلا يا إخوان تظاهر، هيا إلى الاعتصام في ميدان كذا ولا في كذا ولا في كذا. هذا قال بغير سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو قال بسنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال بغير سنة. أو أن هناك ناسا من المبتدعة لهم كتب ولهم مؤلفات كثيرة فينشرها بين الناس ويعلمها الناس ويعلمها الناشئة، أو أن هذا الرجل يدعو للتحزب والأمارة والسمع والطاعة. أنت أيها الشاب ما تخرج عن قولي، ويصير عندهم تنظيم هرمي. هذا التنظيم الهرمي مثلا نقول في الجهرة فيه رجل يقودهم، والرجل تحته عشرة، وكل واحد من العشرة تحته عشرة، وكل واحد من العشرة تحته عشرة، وهكذا. فلا يخرجون عن قول فلان قيد أنملة. استقبلوا فلان لا تستقبلونه، ادرسوا عند فلان لا تدرسون عنده، افعلوا كذا لا تفعلوا كذا. هذا هل هو قال بقول النبي صلى الله عليه وسلم أو استنى بغير سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ استنى بغير سنة النبي صلى الله عليه وسلم، خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أتاكم وأمركم جميع، يعني إحنا عندنا حاكم وعندنا دولة، من أتاكم وأمركم جميع ماذا أفعلوا به؟ اقتلوه، اقتلوه كائنا من كان، حتى لو هم مليون أو 700 مليون اقتلوهم كلهم. هذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، اقتلوه كائنا من كان. قال لك يا أخي طيب شلون؟ ما يصير شلون؟ ما في أقوال شلون ما يصير. هذا كلام حبيبك صلى الله عليه وسلم. أو يجيك يقرر الديمقراطية ويعملها، شرط ديمقراطية. قال لك والله ها حنا نريد نصير مثل الدول الثانية، لابد من تصويت ولابد من اقتراع ولابد من صناديق ولابد ولابد ولابد. هذا ما هو بالإسلام، هذا غير سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الحاكم في الإسلام لا يخرج من ثلاث طرق، إما أن يكون لأهل الشورى، وأهل الشورى هم أهل الحل والعقد، يعني المجتمع لو هو 200 مليون يمكن ما نأخذ من الشورى منهم إلا 50 ألف أو أقل أو أكثر، بس هم هذا أهل الشورى، هم الذين يرشحون الصالح للإمارة فيصير أميرا. هذا الطريق الأول، وهذا الطريق الأنسب والأسلم. الطريق الثاني هو أن يكون بالولاية، يكون الحاكم الأول يولي من بعده، سواء ابنه أو قريبا أو بعيدا. فإذا تمت له الولاية، ولاية العهد، فيجب السمع والطاعة وتكون ولايته شرعية. الطريق الثالث هو التسلط، يأتي رجل مثل ما يحيى يصير انقلاب عسكري أو كذا ويتسلط بقوته ويحكم الناس، وتكون له السمع والطاعة، ويكون له يعني السلطة. السلطة بمعنى أنه ما يصير 20-30 سلطة في المكان أو في هذه البلدة، لا، سلطة واحدة الناس كلهم يهابونها، وإن كان فيه سلطات صغيرة ما لها قيمة، لكن السلطة الكبيرة هي اللي ماسكة. هذا يعتبر له الولاية الشرعية في الإسلام، ولو فاسق، ولو كان فاسق، ولو كان ولو كان ولو كان. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عن أئمة الجور أنهم يؤخرون الصلاة، وتأخير الصلاة كفر. أنهم يصلي الظهر يصليها عقب العصر، صلي العصر هذا معنى تأخير الصلاة، ويصلي العصر بعد المغرب، يصلي المغرب بعد العشاء، وهكذا. أو ربما يصلي صلاة الفجر بعد العصر، وليت يصليها ببيته وقصره لحاله، كان يقول كيف؟ لا، يأذن في المسجد، هذه صلاة الفجر الساعة 9 الصبح، تعالوا إلى صلوا، واللي ما يصلي ترى بالسجن. إيش قال الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال صلوا معه، صلي معه هذه الصلاة على أنها صلاة الفجر. لكن بالنسبة لنا احنا ننويها ايش؟ ننويها نافلة، ونصلي صلاة الفجر في وقتها الساعة 5 أول ما يذن على حسب التوقيت عاد نصليها بوقتها خفية ولا يدري به، ثم نقوم لا جاء نجي للمسجد الساعة 9 بالصبح ونصلي معه. صلي صلاة كل هذا عشان تجمع، علشان ما يصير فيه اختلاف، علشان ما يصير تفرق، عشان يقام شرع الله. هذا قيام شرع الله. فمن كانت له السلطة يسمع له ويطاع. فلما يأتيني رجل يخالف هذا أقول هذا يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم يستنون في غير سنتي ويهتدون بغير هدي. تعرف منهم وتنكر، إذا قالوا حق عرفت، وإذا قالوا باطل أنكرت. وهذا شأن أهل البدع كله، كل أهل البدع هذا شأن، يقول لك قال الله وقال رسول فتعرف. ثم إذا جاء بأمر مخالف ينكر قلبك، جاء بالمظاهرات، جاء بالاعتصام، جاء بالقتل، جاء بالتكفير، جاء بالتفجير، جاء بالجهاد بغير إذن ولي الأمر، قلبك ينكر. لكن لو شفته يلقي محاضرة أو يخطب خطبة يا سلام، هذا شيخ الإسلام، هذا عالم الأمة، هذا 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 هذا، فتعرف منه وتنكر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، وحذيفة وفقه الله للسؤال، قال فما تأمرني إن أدركني ذلك الزمان. النبي صلى الله عليه وسلم قال له تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. هذه الحالة الأولى، الحالة الأولى أن يصير فيه جماعة وأمير وإمام مثل ما هو موجود الحمد لله في أكثر بلاد المسلمين. الحاكم يسمع له ويطاع، يعني له السلطة، المهم له سلطة، له سلطة بمعنى الإنسان لو أخذ حقه استطاع يجيب حقه بالحاكم، إذا اعتدي عليه استطاع في محاكم تأخذ حقه، وهذه السلطة، هذه السلطة. فهذا يسمع له ويطاع. ونلزم جماعة المسلمين، والجماعة هي المساجد، ما دام في مساجد تقام وتصلى فيها، أصلي بالمسجد ذا وأصلي بالمسجد ذا، وأقيم شرع الله وأعلن كلمات الله وأنشر الخير وأبين الحق، الحمد لله، هذا هو جماعة المسلمين إمام. هذه الحالة الأولى. طيب، كثير من الناس منا الآن ما التزم بهدي النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، لأن بعضنا عنده تنظيم أو عنده ديمقراطية أو عنده سمع وطاعة لغير الحاكم. هل هذا أخذ بهدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا ما أخذ؟ ما أخذ. لما قال له لا تمشي مع فلان ومش مع فلان، وروح مع فلان ولا تروح مع فلان، ما أخذ بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، ما أخذ إليه. حين يصير ديدنا مثل علمائنا ابن باز، ابن عثيمين، الفوزان، يدرسون الناس ويعلمونهم ويلقون دروس في المسجد الفلاني والمسجد الفلاني، ويلقون المحاضرات ويعلمون الناس، والمخطي قال له أخطئ، والمصيب يقال له أصبت، وينشر الحق ويعلم الحق للصغير والكبير، ولا في تحزم، ولا عمرنا تحزمنا، ما عمرنا تحزمنا لابن عثيمين ولا تحزمنا لابن باز، بل الحمد لله كثيرا ما نناقشه في الدرس عن مسألة نحس مثلا، وإن كان أحيانا دائما حين المخطئين، لكن حين نحس أن الشيخ مثلا ما أصاب فيها، والغالب أن حين المخطئين، بس ولو نناقشه يا شيخ كذا يا شيخ كذا، وقال الله وقال رسول، ومن يرد علينا الشيخ نرد عليه، ثم نرد علينا نرد عليه، لا لما نقتنع أننا حين مخطئين، أو في الغالب. وأحيانا الشيخ أيضا يتراجع ويقول صحيح كلامكم صحيح. فإذا ما عندنا تحزن ولا عندنا تعصب، هذا طريقة العلماء، هذا الدين ينتشر بهذا الشيء. أئمة الدعوة رحمهم الله تعالى، الشيخ محمد بن عبد الوهاب ومن جاء بعده، هذه طريقتهم، كانوا يأتون ويعلمون الناس القرآن ويعلمونهم التوحيد ويعلمونهم الصلاة والصيام، الأشياء التي يقوم عليها أساس الدين، ما يدخلونهم بالأمور التي لا يحسنونها، السياسة ما السياسة، الجهاد أو ما الديمقراطية أو أشياء المحسن. كان الناس يأتون مثل ما تذكرون سيرتهم، يعني الشيخ عبد الله القرعاوي لما راح جيزان، تعرفون جيزان في جنوب المملكة، فجاء إلى الناس أكثرهم عندهم جهل، ما يعرفون يصلون ولا يعرفون يتوضون، وعندهم شركيات يعبدون ويحطون التمائم على رقابهم تعبد من دون الله، وعلى رقاب الحيوانات يحطون التمائم التي يشركون بها مع الله، إلى غير ذلك من الأمور التي كانت منتشرة. فأرسله الشيخ محمد بن إبراهيم وكان من طلابه، قال رح للجنوب ادعو الناس هناك، هناك أرض خصبة والناس بحاجة، فكان الشيخ يأتي قرية 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 ويعلمهم التوحيد، يعلمهم الصلاة، يعلمهم قراءة الفاتحة، يعلمهم كيف يصلون، يعلمهم الأصول الثلاثة التوحيد، ما هو ما دينك، ما نبيك، ما هذا شو اسمه الإسلام ديني ونبي محمد وربي الله، ويعلمهم هذه الأشياء الأصول الثلاثة اللي تعرفون. ثم إذا الطالب عرف هذه الأمور قال له رح انشر هذا عند أهلك، ولا يتعصب له ولا يتكلمه ولا يقول له انتبه ما قاله القرعاوي هو الحق وغير القرعاوي لا تعداه، ترى انت عديته نبي نهجرك ولا نكلمك وتصير منا منبوذ وكذا، لا ابدا ابدا ما كان هذا موجودا، بل كانوا ينشرون العلم بهالطريقه، بل انهم لا يريدون من الشخص ان يدخل في غير هذه الامور، خاصه العوام. العوام حتى امور التوحيد اللي ما يحسنونها ما يأخذون فيها. الرسول صلى الله عليه وسلم كان راكبا على حمار وكان رديفه معاذ كما تعلمون الحديث الصحيح، فقال يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال قلت الله ورسوله عليه إلى آخر الحديث، ثم قال ألا أبشر الناس ألا أخبر الناس؟ قال لا، إذا يتكل، إذا كان الناس ما يحسنون شيء من الأمور الدينية أو ما تبلغها عقولهم فما ينبغي أننا نسيرها بين الناس، ما ينبغي حتى لو من أصول الدين ومن التوحيد ما تثار، إنما يثار الأمور الواضحة، الصلاة والصيام اللي هم يعرفونه، والخمر قال لهم حرام، والزنا قال لهم حرام، والنظر إلى ما إنشاء اللي هي مبتلين فيها ويعرفونها، هذا اللي تنشأ. وهذا ما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان في عرفة أو في منى فبين وأمر الناس الحج، قال يا أيها الناس إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا، فقام إليه رجل حديث عهد بإسلام ومن قادة العرب ومن مشايخ القبائل، فقال يا رسول الله أفي كل عام؟ تركه النبي، سأل السؤال المرة الأولى وتركه، والمرة الثانية وتركه، والمرة الثالثة أو الرابعة التفت النبي وهو مغضب، يعني ظهر على وجه الغضب أمام هذا الجمع العظيم، يقال أن مع النبي في ذلك الحجة قرابة 140,000 حاج، يعني عدد كبير ما اجتمع لرجل في ذلك الزمن كما اجتمع للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال ذروني ما تركتكم. انظر ما هو الذي أهلك الناس اللي احنا واقعين به الآن، هذا اللي أهلكنا. إنما أهلك من كان قبلكم ما هو؟ كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبياء الذي يسميه الجدل، تلقى هذا المهندس يخوض في مسألة الجهاد في سوريا، والله أنا أرى أن هذا هو الحق، واحد مهندس ثاني لا والله هذا باطل ولا يجوز، وهذا لا، هم يتنازعون يتقاتلون، هم ربما يتحزبون ربما يتقاتلون، هذا هو اللي أهلكهم. لكن لو كان هذا المهندس وهذا الطبيب وهذا العالم وهذا الصغير وهذا الجاهل كلنا نقول للناس يا ناس صلاة الفجر لا تفوتكم، يا ناس انتبهوا صلاة الجماعة واجبة، يا ناس لا تشربون الخمر حرام، هل نختلف على أنبيائنا بهذا؟ هل عمرك رأيت عالمين أو جاهلين اختلفوا في الصلاة هل هي واجبة ولا مستحبة؟ صلاة الفجر مثلا، هل عمركم رأيتوا هذا؟ لا أبدا، ما يمكن، هذا ما يختلف الناس على الأنبياء، وهذه أسس الدين التي يبنى بها الدين. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، هذا هو القاعدة الأولى. القاعدة الثانية إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، هذا الدين الدائم، كل الدين قائم على هذين القاعدتين، الأمر والنهي. أنت وش عندك من أمر؟ أنا عندي أمر أني أصلي الفجر، خلاص أصلي، لكن هل عندي أمر أني أعقد معاهدات مع الدولة الفلانية أو الدولة الفلانية أو أطلع الميزانية أو ما أطلع الميزانية أو أوظف الشباب أو ما أوظف؟ هذه ميب لي، وهذا حنا اللي نخوض به. ليش الدولة تتعاقد مع الفلان؟ ليش الدولة تجيب الرجل الفلاني؟ هذه أوامر لي ولا ليس لي؟ بهب لي. ولذلك جاء في الحديث الصحيح من حسن إسلام المرء، والله لماذا خلقنا؟ ليبلونا إيش؟ أينا إيش؟ أحسن عملا. من حسن إسلامك حتى تصير مسلم صحيح ماذا؟ تركك ما لا يعنيك، الذي لا يعنيك لا. النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤثر بالعافية شيئا، ما دام الله معافيك ما تصير حاكم، احمد ربك، اشتخوض في الحاكم، خلوا له تحمله يوم القيامة، مو بطل بتحمل، هو اللي بتحمل. فليش تخوضون في هذه الأشياء؟ هذه الأشياء هي اللي أهلكت. إنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبياء، واختلافهم على الأنبياء. ولذلك هذا هو الضابط. هل يختلف المسلمون صغيرهم وكبيرهم، فاسقهم وصالحهم، عالمهم وجاهلهم على وجوب الصلاة؟ إذن نتحدث في الصلاة، نتحدث في الصيام، كما كانت دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب. كان الناس لا يتحدثون إلا في الصلاة والصيام، يعلمون الناس ولا يخوضون. رجل من علماء أئمة الدعوة، وهو من أئمة، لكنه درس في مصر. فلما درس في مصر وتعلم في مصر، شاف كتب أهل البدع وأخذ ويقرأ فيها، وعدته منها كتاب إحياء علوم الدين للغزالي. فأتى بهذا الكتاب وأتى به من مصر وأخذ يقرأه على الجماعة، لأنه لما جاء وهو عالم عينه المفتي ذلك الزمان مدري بن إبراهيم أو غيره، عينوا قاضي على جهة جنوب الرياض الخرج ومدلم والقرى له، صار قاضي وشيخ. وعندنا من أول القاضي هو كل الكل بالكل. فكان يقرأ هذا الكتاب أحيانا عن الناس ويدرس لهم. فبلغ ذلك ابن إبراهيم فنهاه عن ذلك، قال لا تفعل، خليك على الكتاب والقرآن والسنة وعلى الصلاة والصيام اللي يفهمونها الناس، الأشياء اللي ما يفهمون ولا تقرأها، يمكن تكون فتنة على بعضهم، كما قال علي بن أبي طالب وعمر بن الخطاب وبعضهم رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم: ما أنت محدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. حدث الناس بما يعقلون. العقول يا أخوان، ترى عقول الناس اللي ما تعلموا ولا علموا الشريعة مثلهم مثل الطفل الصغير، جسم الطفل الصغير. الحين يقول عندي طفل عمره 4 سنين، تخليه يحمل دبة الغاز ولا يحمل 20 كيلو ولا 15 كيلو، ولا تخليه يحمل كيسة جايبها من الجمعية وزنها ثقيل، هل يفعل أحدكم ذلك؟ لا، لأن جسمه ما يتحمل، جسمه ما يتحمل لأنه ما تمرن. أما إذا تمرن تمرن تمرن، شوف الحين اللي يتمرنون حملة الأثقال، ربما الواحد منهم يقولون يحمل إلى 500 كيلو، لأن جسمه تحمل، بدأ يتحمل. كذلك العالم عقله متحمل ويعرف النص هذا ماذا يراد به وهذا النص ماذا يراد به، لكن ما يحدث الناس بهذه النصوص، ما يحدثهم، لأنه حدثهم بهم عقولهم ما تحمل، هو عقولهم كأجسام الأطفال ما تتحمل، فتكون فتنة لبعضهم. حدثوا الناس بما يعقلون. ولماذا الله أمرنا أن نسأل أهل العلم؟ لأن عقولنا ما تتحمل، ما نعرف الخاص والعام والمطلق والمقيد، والعلماء يفهمون ذلك، يفهمون. أما نحن قد لا نفهم العوام، ولذلك إذا ما فهمنا وقعنا في هذا الضلال والانحراف. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ يأخذ العام ويترك الخاص، يأخذ المطلق ويترك المقيد. ولا قلت له قال الله وقال رسول. طيب هذا فهم أبو بكر وعمر؟ هل هذا فهم السلف الصالح؟ هل هذا فهم العلماء الراسخين؟ يعني أنا عضو في المناصحة سنوات طويلة، فكنا نقول للشباب هذول اللي يفجرون ولا اللي يروحون يجاهدون، ولا كنا يا أخوان أنتم أعلم ولا بن باز؟ بن باز هذا قدامكم، عمره راح جاهد، هذا بن عثيمين، قلوا بن باز مثل أعمى، خلوا بن عثيمين. ليش بن عثيمين ما راح يجاهد بنفسه؟ أليس أعلم منكم وأتقى منكم وأخوف منكم من الله؟ كيف أنتم تروحون تتركون؟ دليل أنكم رحتوا على غير ضلالة. أو إذا كفروا الحكام، بعضهم كفر، تعالوا أنتم أعلم أو بن عثيمين ولا بن باز ولا غيرهم من العلماء، هل كفروا مثلكم؟ إذن هم هؤلاء غالبهم شباب تعلموا آية أو آيتين فأخذوا بالعام وتركوا، يعني لا تحسنها عقولهم. فلذلك أنا أؤكد على هذا الشيء، أؤكد على هذا الشيء، أن أكثر ما يضل الناس الجدل، وهذا ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: ما كان قوم على هدى فضلوا. من اللي ضل؟ هم اللي ضل، الله لا يضلهم، هم بأنفسهم ضل. ما الذي ضل جعلهم يضلون؟ هم تركوا إيش؟ تركوا ماذا؟ تركوا الهدى. ما هو الهدى؟ القرآن والسنة. ما كان قوم على هدى فضلوا، أي تركوا القرآن والسنة، إلا أوتوا بدل منهم الجدل، كما هو موجود الآن. الآن أكثرنا، وهذا شيء يؤلم، أننا نرسل بهذه الأجهزة، نرسل دائماً أشياء ما نحسنها. ما عمر واحد منكم مثلاً تلقاه أرسل على الصلاة الفجر ولا عن الصيام ولا عن، تجد الرسائل شفت ايش اللي صار في المكان الفلاني، في مظاهرة وش تقول فيها؟ أخي الشيخ فلان يقول وفلان جانا وزارنا في المخيم، ايش تقول فيه؟ والله الشيخ فلان يقول كذا مميع، واحد يقول لا والله هذا جامي، واحد يقول هذا شغلنا، صح ولا لا؟ هل هذا منهج النبي؟ هذا هو الجدل اللي أهلكنا. ما كان قوم على هدى فأوتوا الجدل يعني فضلوا إلا أوتوا الجدل. وهذا الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، إنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على الدين. فالاتباع الاتباع 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 يا أخوان، حنا درسنا وحنا بالابتدائي أن حقوق النبي صلى الله عليه وسلم كم هي؟ 4، والتي لا يعلم ولا يكون الإنسان متشهد بشهادة أن محمد رسول إلا إذا حققها. الأمر الأول طاعته فيما أمر، الأمر الثاني اجتناب ما نهى عنه وزجر، الأمر الثالث تصديقه فيما أخبر. ما نشك في أي خبر أخبر، أخبرنا أن الرجل إذا كان كافرا في القبر يضرب بمرزبة من حديد ويضيق عليه قبره ويفرش بفراش من النار، هل نكذب بهذا؟ إذا شكينا مجرد شك فنحن كفار وكفرنا بمحمد صلى الله عليه وسلم. وتصديقه فيما أخبر، وهذه الرابعة اللي نزل فيها، ولا نعبد الله إلا بما شرع. ديمقراطية شرعها محمد، ماذا إذا نتركها؟ تحزب شرعه محمد ولا ما شرعه؟ نتركه ولا لا؟ وهكذا كل شيء. مثل ما احنا احيانا ننكر على أهل المولد، يقول يا أخوان منين جاكم المولد؟ قالوا يا أخي خير وفيه خير وصار فيه هداية، والناس عندنا كثير اللي اهتدوا بسبة المولد وكذا وكذا. قلنا سؤال واحد فقط لا غير، هل هذا المولد فعله الرسول صلى الله عليه وسلم؟ إذا كان فعله فافعلوا لا تأخروا واحرصوا، إذا كان ما فعله اعلموا أنه شر. إذن هذا السؤالين دائما اجعلها أمام عينك، اسأل نفسك هذا السؤالين دائما كل عمل تعمله، حتى في جلوسك في المخيم، حتى في كلامك مع زيك، حتى في ذهابك ومجيئك، اسأل نفسك هذا السؤال، خاصة في الأعمال الطاعات. أما لبسك الغطرة، أما لبسك الثوب، هذه عادات كيف؟ ما يحتاج، لا تسأل روحك بغيت البس اللي تبي. العادات ما هي داخل بالعبادات، لكن إذا كنت تفعل عبادة فاسأل نفسك هذا السؤال، هل هذا العمل خالص لله؟ إن كان نعم الجواب افعل، إن كان تريد أبوك يشكرك أو رئيس الجمعية يشكرك أو فلان يشكرك اتركه، يقول خلاص ما فعله، لأن هذا ليس خالص لله ولا يقبله الله. السؤال الثاني، هل هذا العمل الذي أبي أعمله فعله الرسول صلى الله عليه وسلم؟ واضح فعله ما في شبهة، نعم فعله، صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الضحى فعله، صلى النبي صلى الله عليه وسلم الوتر 11 ركعة، أنا أصلي 11 ركعة، عندي دليل وعندي نص. ما عمله أو اشتبه علي أتركه، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. فهذه القاعدة العظيمة إن شاء الله لا نحن تمثلنا ولا أحب أطيل عليكم، إننا نوفق لكم، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله إياكم من الهداة المهتدين والقادة المصلحين، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع ويحسنه، ويرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يميتنا على السنة. اللهم أمتنا على السنة، اللهم أمتنا على السنة، اللهم احشرنا في زمرة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وامتنا على ملته، واسقنا من حوضه شربة لا نظمأ بعدها أبدا. والله أعلم، صلى الله وسلم على عبد نبي محمد.
الله خير. شكر الله لفضيلة الشيخ هذه الكلمات التي أفصح فيها عن بعض معاني الإخلاص والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من عباده المخلصين والمخلصين وعباده المتبعين لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأحب أن أذكركم أيها الإخوة، دورة الشيخ وفقه الله العلمية غدا في مسجد عبد الله بن الأرقم اليون قطعة 1، وهي تبع إدارة مساجد الجهراء، بعد العصر الجمعة إن شاء الله بعد العصر ولمدة 3 أيام رسالة مختصرة في أصول لفضيلة الشيخ كتبها، والمغرب والعشاء أيضا لعقيدة أهل السنة والجماعة للشيخ ابن عثيمين شيخ الشيخ، أيضا هي سيكون شرح يعني تعليقات من الشيخ وفقه الله فيما يحتاج إلى تعليق في خلال هذين اليومين أو الثلاثة بعون الله تبارك وتعالى. والإخوة اجتهدوا أيها الإخوة في وضع هذه الجوائز للتشجيع، وجعلوا تذكرتين للعمرة وكذلك 15 جائزة بعون الله تبارك وتعالى توزع للحضور عن طريق الأسئلة التي يسألها الشيخ أثناء الدرس، فمن يجيب نعطيه جائزة بعون الله تبارك وتعالى. فحثوا إخوانكم على الحضور وحثوا أنفسكم، وهي في الجمعة والسبت والأحد إن شاء الله أيام قلائل وتنتهي، ونستفيد من الشيخ بعون الله تبارك وتعالى. هنا شيخنا الفاضل خمسة أسئلة من أو خمسة جوائز، نريد منك أسئلة حتى للجمهور يعني.
طيب
أردت أن تسأل؟
نعم.
أو هناك أسئلة من
نسأل
من طيب. من حضرتكم
سؤال أسأل أنا؟
أسأل.
نعم. قلنا إن شرط العمل من شروط العمل المتابعة، ما الذي يمنع من المتابعة أو يحول دونه؟ ها؟
الشهوة.
الشهوة، أحسنت.
تفضل. هذه جوائز من إدارة الثقافة الإسلامية مشكورة من وزارة الأوقاف، واستلام من الجائزة يكون في برج التوأم الدور التاسع إن شاء الله، يستلم الجائزة بهذه الورقة. تفضل.
من يذكر حديث أبو هريرة في الإخلاص اللي ذكرناه؟ نعم.
تفضل الشيخ منصور.
نعم.
لقي الله ايش في
لا اللي ذكرناه في المحاضرة. نعم. لا
الشيخ حم
أول من تسعر بين النار ثلاثة. نعم كمل الحديث. قرأ القرآن. نعم. 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 نعم، وهذا مما يبين أهمية الإخلاص. إذا كانت هذه العبادات إذا ما كانت خالصة لله قد يكون صاحبها من أهل النار، نسأل الله السلامة. نعم.
تفضل شيخ.
الله يبارك فيك.
السؤال الثالث مساعد الشيخ، قال نقل الشيخ عن شيخه ابن عثيمين رحمة الله عليه أن العلماء ثلاثة، ما خلص. تفضل شيخ.
العلماء ثلاثة، عالم
أمة، عالم أمة،
وعالم ملة،
وعالم ملة،
وعالم
دولة. من هو الأفضل؟
عالم الملة
ولا الدولة
الملة
ولا الأمة؟ تفضل. ثابت يا عباد الله فاثبتوا. ذكر الشيخ وفقه الله في محاضرته أن حقوق النبي صلى الله عليه وسلم أربعة، من يأتي بالأربعة كاملة. تفضل شيخ. تصديقه فيما أخبر، أحسنت، طاعته فيما أمر، والانتهاء عما نهى وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. أحسنت. شروط العبادة شرطان ذكرهم الشيخ الشيباني، تفضل. نعم، الإخلاص لله، والثاني متابعة لمن؟ أحسنت، الله يبارك، تفضل.